الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. حبيب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل أينما كنتم وحيث وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بأسماعكم الكريمة معنا في هذه الحلقة الرابعة من برنامج الذين سبقونا بالإيمان. ونحن طبعا نقف بأسماعكم الكريمة في هذه الحلقات عند سيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نقف بأسماعكم الكريمة عند شخصية الصحابي الجليل علي بن أبي طالب. طبعا نتمنى أن تستفيدوا من خلال كل هذه الوقفات والسيرة والثناء عليهم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دائما أعد لكم هذه الحلقات فضيلة الشيخ الفقيه المحدث سليماني لحسن. يقف دائما بأسمعكم الكريمة عند التساؤلات التي تبادر إلى ذهني والتي فلربما توافق تساؤلاتكم أنتم الذين تستمعون إلينا. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذة وبمستمعين الكرام، حيا الله الجميع. وأفضل ما نحييكم به تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، فإن لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبحسن توفيقه وقفة مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي سيكون الموضوع أو محور هذه الحصة بحول الله تبارك وتعالى.
نعم، كما سبق وأن وقفنا عند الخلفاء الأول والثاني والثالث، اليوم نقف عند شخصية الصحابي علي بن أبي طالب في تعريف عام لشخصية هذا الصحابي ومواقف من حياته، وكذلك بعض الفضائل لهذا الصحابي الجليل. تفضل شيخي.
نعم، هو أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو أقرب الخلفاء وأقرب الصحابة بشكل عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره ابن عمه. هذا أبو طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هما أخوين، فهذا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب والده هو، فإذن لا يحتاج أن نقول حيث يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هو ابن عمه المباشر. نعم. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، أسلمت هي أيضا وهاجرت، هي كانت من الفواطم اللواتي كان علي بن أبي طالب يقوم بأمرهن. فاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت حمزة، يسمون بالفواطم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويكنى بأبي الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، يا أبا تراب قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. وسبب هذه الكنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه ذات يوم في المسجد وقد نام، وقد علق بعض التراب بجنبه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ذلك التراب ويقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. فهو إذن خليفة راشد، هو رابع الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة، لا يختلف في ذلك اثنان. نعم. فبالنسبة لصفته، كان رضي الله عنه وأرضاه كثير الشعر عظيم اللحية، أصلع أبيض الرأس واللحية، ولم يكن يسبغ لحيته. وقد مات رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوما على نفس السن التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عليها أبو بكر، وقتل عليها عمر، ألا وهي 63، نفس السن توفي عليها أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوما بالكوفة، قتله الخوارج. هذه الشخصية في الحقيقة شخصية فذة، علي بن أبي طالب شخصية فذة، لأنه الوحيد الذي لا ينقم عليه أحد من أهل السنة والجماعة البتة شيء مطلقا. نعم. وكان صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة، فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، التي كان يقول عنها فاطمة بضعة مني، يرضيها ما يرضيني ويغضبها ما أو يغضبني ما يغضبها. سبحان الله العظيم، يعني المناسبة، خلفاء الراشدين الأربعة كلهم أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر زوجاه بنتيهما عائشة وحفصة، وعثمان وعلي زوجهم هو بنات، عثمان زوجه باثنتين رقية وأم كلثوم، وعلي زوجه بفاطمة. ولم يعش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبنائه ولا من بناته أحد إلا فاطمة فقط رضي الله عنها وأرضاه، وعاشت بعده مدة يسيرة، بضعة أشهر، قيل ستة وقيل كذا نحو ذلك، مهم أقل من سنة، ولم ترى ضاحكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أخبرها قبل أنها أول أهله لحوقا به رضي الله عنها وأرضاه. جيد. هذا علي بن أبي طالب الذي لم يسجد لصنم قط أبدا، وأسلم وهو صغير، أسلم ابن 8 أو ابن 10، ما في هذا الحدود، ما بين 8 سنين أو 10 سنين. نجد كثيرا من الناس يسميه أو يلقبه أو يقول عنه كرم الله وجهه، ولكن هذه التسمية في الحقيقة مخالفة لما كان عليه السلف من هذه الأمة، لم تعرف إلا عند الشيعة. يعني نحن أهل السنة والجماعة لا نفرق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يفضل أن نقول،
وإنما نقول لهم جميعا رضي الله عنهم، كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له رضي الله عنه، وقد رضي بالفعل عنهم كما قال تبارك وتعالى، رضي الله عنهم.
إذن خطأ أن يقال كرم الله،
هي شائعة، مقولة شائعة، ولكنها حادثة لم تكن معروفة في الصدر الأول. الصدر الأول القرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يكن معروف عندهم هذه التسمية كرم الله وجهه، إنما كانوا يقولون له كما يقولون عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سائر الصحابة من بينهم الذين سنتحدث عنهم في الحلقات المقبلة.
إنما يترضون عنهم.
فضائل علي،
فضائله كثيرة، فضائله جمة لا حصر لها. فقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، ليس فقط حبا في الإمارة، وإنما حبا في نيل هذه الدرجة التي قال عنها. أي نعم. قال فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله يشتكي عينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فعلم أنه هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
سبحان الله.
نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أني لا نبي بعدي؟ فرضي طبعا، مفهوم. هذا من الفضائل الكبيرة العظيمة لهذا الرجل الفذ هذا الرجل الجهبذ، هذا الرجل البطل، هذا الرجل العالم، هذا الرجل العابد. نعم
نعم. أنتم إذن مستمعي الأفاضل في الاستماع دائما إلى برنامج الذين سبقونا بالإيمان في الحلقة الرابعة من هذا البرنامج، واليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. المواقف شيخ الفاضل التي نستطيع أن نتحدث عنها فيما يخص الصحابي علي بن أبي طالب، أم أن هناك إضافة في الفضائل؟
جيد، بالنسبة قلنا
الفضائل
أنه هو والد الحسن والحسين رضي الله عنهما وارضاهما، صيبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتيه، الذين كان يقول عنهما أن اللهم إني أحبهما فأحبهما يا رب. هما ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي زوجه إياها، ولم يتزوج عليها علي أبدا في حياتها، وإنما تزوج بعد أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها. فإذا علي رضي الله عنه كانت له مكانة خاصة، أولا قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا يختلف فيه اثنان. ثم أيضا فعن زر بن حبيش قال قال علي رضي الله عنه والله إنه لمما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم به أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. فحبه كما هو حب السائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، وبغضه كما هو بغض أيضا صحابة عموم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لا يبغض عليه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن، إذا كان هذا المحب له لم يغالي شرط، لأن هناك من غالى في أمر علي، فالشيعة مثلا الروافض غالوا في حب علي حتى منهم من ألهه، وهذا شيء هذا من الضلال، نسأل الله العافية. نحبه أولا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولإيمانه ولمواقفه ولنصرته لدين الله تبارك وتعالى، ولكونه من الخلفاء الراشدين، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي هي مدعاة للحب، ولكن لا نغالي فيه، لا نبلغ به درجة النبوة، وأحرى أن نبلغ به درجة الربوبية. هؤلاء ألهوه، منهم من بلغ به الأمر أن قال صار يقول عنهم أنه إله يقولون عنه، فأخذ بعضهم وقتلهم وحرقهم بالنار، فلما حرقهم قال البقية بقيتهم الآن تيقنا أنك رب، إذ لا يحرق بالنار إلا رب النار، سر الله السلامة والعافية. فإذا لا إفراط ولا تفريط، ينبغي دائما محبة كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخواص منهم على وجه الخصوص، خواصهم هؤلاء خواص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دائما الوسط، نحن أمة الوسط، لا نفرط ولا نفرط. فأولا من ذلك مثلا أنه صلى الله أنه رضي الله عنه وارضاه، كما جاء عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، هذا يعني من كلامه الذي ينبغي للإنسان أن يمعن فيه النظر ويستفيد منه، لأنه هذا الرجل يعني أوتي بلاغة عجيبة، أوتي منطقا عجيب، أوتي يعني جمع الله له فيه من الخير الكثير الذي قل له النظير. فمن كلامه أن قال ليس الخير أن يكثر ماله وولدك، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك، يكثر عملك ويعظم حلمك. ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين، رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. لا ينبغي للإنسان أن يتقل عمل، العمل مهما كان قليل إلا أنه إذا كان لوجه الله تبارك وتعالى أراد به صاحبه الإخلاص، يعني أخلص فيه الله تبارك وتعالى، فلا يهمنك القلة.
نعم، ولذلك لا يغتر بالكثرة ولا يحتقر القلة
ولا يزهد في القلة.
نعم نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لنا اتقوا النار ولو بشق تمرة، من أيسر الأعمال شق تمرة ليس بشيء، ولكنها قد تكون سببا لوقايتك من النار. فهذا نجده في كلام علي بن أبي طالب، وخطبه الكثير منها مدون، ما زال الناس يرجعون إليه ويستفيدون منه ويستنيرون بالهدي الذي فيه، الذي تضمنته تلك الخطب، مع التنبيه على أنه ليس كل ما نسب إلى علي قد صح عنه. ولذلك يقول أهل السير ما كذب على أحد من هذه الأمة مثل ما كذب على علي رضي الله عنه، للرفع من قدره زعما منهم، وهو قد رفع الله قدره ولا يحتاج إلى كذبهم، ويكذب عليه آخرون للوضع والحط من قدره، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يناصبونه العداء، وهذا أيضا لا يضرهم إلا هم، أما علي لا يضره ذلك شيء. وعلي رضي الله عنه سئل ذات مرة فقيل له لماذا أبو بكر وعمر كان لهم كذا وكذا من استتباب الأمر وأنت تمزقت الأمة في زمنك واختلفت وكذا؟ قال للسائل لأن أبا بكر وعمر كان في جيشهما وكان معهما مثلي من الرجال، وأما أنا فمعي مثلك من أهل الفتن ومن أهل اتباع الشبهات واتباع الشهوات، نسأل الله العافية. أما أبو بكر وعمر فإنما نصرهم الله تبارك وتعالى لأنهما كان معهما من الرجال أمثال علي رضي الله عنه.
نعم، هذا من مواقفه. نذهب لسنة الرسول عليه
صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه في الحقيقة لا حصر له، لأننا الذي قدمنا في فضائله هذا من ثنائه عليه حينما قال عنه أنه سيعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأن الله
هذا أول ثناء عليه،
هذا من هذا
أعظم ثناء عليه،
أعظم دليل شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ورسوله يحبان عليا وأن عليا يحب الله ورسوله، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة وحدها تكفي في الفضل، هذه لو لم يوجد في فضله إلا هذه لكفت.
ما شاء الله.
أي نعم. وقد جاء عن عاصم بن دمرة رضي الله عنه، عاصم بن دمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، هذا أيضا من كلامه، يعني نأخذ كثير من كلامه لأن كلامه فوائد عجيبة، في تضمن فوائد عجيبة وغريبة وفوائد لو أن الإنسان طبقها في حياته لكان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سببا لأن يكون الإنسان على خير ما بقي في هذه الحياة، وإذا قبض قبض على خير. قال ألا إن الفقيه الذي لا يقنط الناس، يعني يعرف الفقيه الحقيقي الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. هذه الأمور قال لك، نعم قال لك ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولا خير في عبادة لا علم فيها، يعني الإنسان الذي يتعبد الله تبارك وتعالى لا جهل لا خير في عبادته، لأن كثير من عبادته قد لا يكون على وفق الصواب وعلى وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى، لأن الجهل هو يجعله أحيانا يتخبط في أشياء كثيرة. ولا خير في علم لا فهم فيه، يعني يطلب العلم من أجل العمل، علم لا فهم فيه لا خير فيه، عبادة بدون علم لا خير فيها. ثم قال ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، يعني إذا أردت قراءة كتاب الله تبارك وتعالى فعليك بتدبر كلام الله عز وجل، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي نعم. وعن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال يا أيها الناس خذوا عن هؤلاء الكلمات، خذوا عن هؤلاء الكلمات، فلو ركبتم المطية حتى تنضوها ما أصبتم مثلها. لا نعم، هذه الكلمات يعني هذه شيء من وصاياه في الحقيقة، هذا الكلام مما يوصي به رضي الله عنه وأرضاه. قال لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم، لا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. واعلموا أن الصبر في الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس فيه. هذه وصاياه رضي الله عنه وأرضاه مما يكتب بماء الذهب، إن لم نقل بماء العيون. نعم.
خدمته للدين والدنيا
جيد، نعلم أن خلافته رضي الله عنه لم تدم طويلا، إنما استمرت لخمسة أعوام
فقط.
وقدر الله تبارك وتعالى أن ابتلي رضي الله عنه وأرضاه بخروج الخوارج عليه والتمزق الذي حصل في جسد الأمة في ذلك الزمن، هذا كله ابتلاء للناس، يعني الله تبارك وتعالى ابتلاهم، يمشون مع علي ويصبرون على ضيق الحال وعلى المشاق وكذا، أم أنهم يريدون الطرف ويريدون أن يعيشوا في بحبوحة ولا يبالون بما كان عليه الحق وإلى غير ذلك. فخلافته لم تدم طويلا، فلذلك لم تكن هناك الكثير من الفتوحات في زمنه بسبب ما وقع من الفتن الداخلية، والفتن الداخلية مصائب عظيمة مصيبة عظيمة تجعل الأمة تنشغل بأمورها بدلا من أن تتطلع إلى ما مستقبلها، تنشغل بواقعها، تنشغل بأمورها الداخلية، تنكب عليها وتنحصر مفعولها. فهذا حصل بالفعل في زمن علي رضي الله عنه، ولكن لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، نوع من التمحيص للخلق، أيصبرون على الحق مهما كان مرا، أم أنهم يستعجلون الأمور ويخرجونها عن نطاقها ويخرجونها عن نطاق الحكمة. ابتلوا به، ابتلاهم الله تبارك وتعالى، فتبين للناس ببيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق معه وأنه اجتهد وأصاب، وإن كان غيره ممن خالفه اجتهد وأخطأ. والمجتهد كما هو معلوم وكما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ولكن بشكل عام، من نحن معاشر المسلمين اليوم، ينبغي علينا أن لا نكثر من الخوض فيما جرى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن، لأن ذلك من شأنها أن يجعلك تأخذ موقفا، فتنحاز إلى جهة أو تخطئ جهة، فهذا كله ليس من مهمتك اليوم. وقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول للناس إذا رآهم يخوضون في هذا الأمر، فيقول لهم: تلك فتنة عصم الله لنا سيوفنا منها، فلنعصم ألسنتنا منها. معناها لأنك تجد بعض الناس يستعذب الكلام فيما جرى من فتنة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا ينبغي، وهذا خطره عظيم، لأنه كما قلنا يجعلك تصنفهم، هذا مصيب وهذا مخطئ وهذا كذا، فهذا أنت في غنى عنه، أنت في غنى عنه، لأن الله تبارك وتعالى أبدا لن يسألك غدا بين يديه سبحانه وتعالى حينما يجمع الخلائق، لن يسألك: ما موقفك من فلان؟ ما موقفك من فلان؟ هل لا قلت أن فلان أصاب؟ هل لا قلت أن فلان أخطأ؟ نجاك الله من أن تحضر ذلك الزمان، فحاول أنت أن تنجي لسانك من الخوض فيه، لأنه مما لا تؤمن عواقبه، الخوض فيه لا تؤمن عواقبه. فإذا حينما نذكر علي رضي الله عنه كما نذكر سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نذكرهم جميعا إلا بخير. علي رضي الله عنه كان على الحق المبين، ونصر الحق وسعى فيه وبذل فيه جهده، ولكن ليس كل من أراد الخير يصل إليه، قد لا يصل، ولكن هذا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. المهم الذي علينا نحن اليوم، أولا أن نعرف لهؤلاء قدرهم، ومن بينهم طبعا علي بن أبي طالب وغيره، أن نعرف لهم قدرهم ونعرف لهم ذمامهم، ونترضى عليهم جميعا، ولا نفرق بينهم، ولا نقدم بعضهم ونؤخر البعض، لا يهمنا كل ما جرى من بينهم، نقول جرى لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، ولا فائدة تعود علينا ولا على المجتمع من كثرة الخوض في تلك الأمور. نعلم أنه أراد الحق، وأنه على الحق، وأنه نصر الحق، وأن الطائفة التي معه كانت على الحق المبين، من غير ما طعن في الطوائف الأخرى، لأنها هي أيضا اجتهدت، ولكن ليس كل من اجتهد يصيب.
أكيد. نعم. عبر من حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
جيد. من العبر قلنا هذه المسألة بالضبط، أن الله تبارك وتعالى يمتحن الناس، يمتحنهم أحيانا بولاة أمورهم. فهذا ولي أمر المسلمين وخليفة راشد من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو وقته أولا ما طال، والفتنة كثرت في زمنه، لا لأنه ليس على الحق أبدا، وإنما ابتلاء. فهذه عبرة في حد ذاتها، لأنك لا يمكن أن نقيس الأمور بكثرة الفتوحات ولا بكثرة الإنجازات ولا بكذا، وإنما نقيس الأمور على بالصواب الذي أنت عليه. فمن ما يقال في حياته رضي الله عنه، أنه ذات مرة جاءه أخوه عقيل بن أبي طالب، جاءه قاصدا يريد شيئا، يعني كأنه محتاج، فقال له: أنا أريدك أن تعينني بشيء، وأنت قد وليت أمر المسلمين. قال: ائتني في الليل، اليوم في الليل. فجاءه ليلا، فخرج به يتماشيان حتى مر بدكان مغلق، فقال علي لعقيل: اذهب إلى ذلك الدكان وكسره، فإن فيه مالا عظيما فخذه. قال: أتريدني أن أسرق؟ قال: وأنت تريدني أن أسرق؟ هل عندي شيء؟ هذا مال المسلمين وهذا مال المسلمين، ليس فيه فرق، ليس لي أن أعطيك شيء من بيت المال، لأنه ليس لي، فإنما أنا أمين عليه، فما هو حال ذلك المال في ذلك الدكان؟ يحرم عليك وعلي؟ فكذلك هذا الذي تظنني مالكا له، لست بمالك له، وقد كان رضي الله عنه زاهدا في الدنيا لم يكن له فيها رغبة ولم يكن مشتغلا بها، وإنما مشتغل بعبادته وبخدمة أمته. نقل الخلافة رضي الله عنه بسبب أمور التوتر الداخلي، نقلها إلى الكوفة، وفيها هناك قتل رضي الله عنه وأرضاه، قتله ذلك الخارجي عبد الرحمن بن ملجمة، نبرأ إلى الله منه ومن صنيعه ومن سوء عمله، سأل الله العافية. فقتله ظلما وعدوانا، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل مظلوم وأنه يضرب على هذه، ووضع صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فتخضب منها هذه، فوضع يده على لحية، يعني دماء هذه تخضب تصبغ هذه، وكان بالفعل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته رضي الله عنه. فقد كان يقال إذا سئل عن كيفية كيف ستموت وهل ترى، يقول سأضرب على هذه حتى تخضب منها هذه، وكان بالفعل. وسبحان الله من عجيب صنيع الخوارج أنهم خططوا في ليلة واحدة أن يقتلوا عليا ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، ثلاثة، واحد في مصر، واحد في الشام، واحد في العراق، يقتلون في ليلة واحدة، يعني في زمن طويل أخذوا يدبرون الأمر. فأرسلوا أحدهم إلى عمر بن العاص ليقتله، فقدر الله وأن يقتلوهم جميعا في صلاة الفجر، فقدر الله أن صاحب أن عمر تلك الليلة ما خرج، كان مريضا، فاستخلف رجل فقتله الرجل ظنا منه أنه هو، وصاحب معاوية الذي ذهب إليه في الشام ليقتله طعنه طعنات ظنه مات فلم يموت منها، وصاحب علي قتله، سأل الله السلامة والعافية. يعني هذا الخارجي الذي قتل علي، قد تجد الآن من الخوارج أو من يسير على يراه أنه أصاب، وكيف يمكن أن يكون أصاب وقد قتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، لم يسلم قبله عند كل أهل السير إلا أبو بكر وخديجة فقط، هو ثالث ثلاثة في الإسلام، وهو الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا ما تخلف بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كغزوة تبوك، وهو ابن صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته رضي الله عنها وأرضاها، فهو خليفة راشد، فلا يمكن أن يكون قتل بحق أبدا، إنما قتل مظلوما كغيره من سائر خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن شكرا لك شيخ الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل على حسن المتابعة والاستماع. كنتم في الاستماع إلى برنامج الذين سبقونا بالإيمان في الحلقة الرابعة من هذا البرنامج، لتنتهي حلقة اليوم، ولكن نلقاكم بحول الله في حلقة جديدة غدا. إلى ذلك الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني.